بسم الله الرحمن الرحيم.
أين أنت؟ أنت هنا؟ أريد أن أقول لك ولكل زوجة ساعدتك سرا زوجتي وبنتي حافظي عليهم، فأنت مطالبة أن تحمي هذا السر السعادة.
أيا ذو العتاب تزيد السقم وعيش الوفاء يزيد
الألم، كيف تحافظين على بيوت السر؟
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مسؤولية،
إن المرأة مسؤولية الأولى في الدفاع عن بيتها.
مسؤولية،
لأن بيتها هو مملكتها.
هذه المملكة
مملكتها. إحدى العاقلات من الأرض تقول اسمع اسمع،
ليس في العالم أشرى من المرأة
شقاء
اسمع
شقاء
التي لم تحب وتستجد لهذه الطبيعة الماضية بها إلى الحياة الزوجية.
نعم،
السلام لها.
نعم
نعم،
في كل زوجة.
إن الحياة غير زوجة تسمى حياة، إنها حياة الصحراء، حياة لا عاطفة فيها.
وتبذل حبا لزوج عظيم وتلقى ساء وتلقى سرا.
انتحار،
انتحار لأنها لم تحقق فكرتها،
انتحار
ولم تحقق حياتها. اسمع إليها وهي تقول في ذكرياتها.
السلام لها،
والسلام لها. نعم،
السلام لك أنت.
إني أتعس بامرأة على هذه الأرض
فعاد.
لم أستطع أن أكون أما.
أيتها الزوجة،
إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، هذه آخر ما كتبت من ذكرياتها.
نعم،
تلك الحرائر تبغي النجاة، تلك الحرائر تبغي النجاة.
احذري،
احذري من المجد،
وتجدين
زوجا حلولا شفوقا،
قمة الملك،
وأولادا فرعينهم،
قمة المجد،
ويتربون على عينيك،
رأس الملك.
أفوق هذا مجد؟
أفوق هذا ملك؟
أفوق هذا ملك؟
سعادة،
تلك هي السعادة الحقيقية.
أفوق هذا ملك؟
فإن المرأة مطالبة أن تحمي هذا السرور وأن تعيش لسعادة أسرتها وأن تحافظ على هذا الكنز.
ما هذه المرأة؟
اسمع إلى هذه المرأة الصالحة، أيقظته بقوة وقالت: أم يا رياح ذكرتني أمي، من غني منك يا رياح؟
من هذه المرأة؟
هل سيجيها فرحها وسرورها وسعادتها؟ الفرح الحقيقي بطاعة الناس، ما هذه المرأة؟
السعادة الحقيقية،
زوج يملأ قلبي جمالا وعيني جمالا.
السعادة الحقيقية،
إذا أردتم الحفاظ على هذا البيت
واجب،
فعلى هذه السعادة
واجب،
ومن أجل أن تدافعي عن بيتك
واجب،
تدافعي عن مملكتك الحبيبة
واجب،
التي أنت تعيشين بها
واجب،
وأنت سيدة هذه المنازل. هناك أمور ينبغي أن تنبيه عليها،
أنبيها،
فإن ستر الله عز وجل يسر السعادة. رجل مسلم له زوجة مسلمة، لهما كفاف من العيش، قد رضيت به ورضي بها، لا يعرفنا ولا نعرف، هذا هو السعيد. اسمع معي إلى طريق السعادة.
حقوق، حقوق.
تحافظ دوما على زوجها وتسلك فيه دروبا خيرا.
حقوق.
كانت تأتيني بعد صلاة العشاء الآخرة وتتنظف وتتطيب وتتبخر وتلبس أدنى وأجمل ثيابها وحللها، ثم تأتي إلي يا أيها الزوج الكريم وأيها الحب المواصل، ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل. وتحذر المرأة، تحذر المرأة ممن يفسدها على زوجها. قال: انظري مكانتي منه،
زوجك جنتك،
فإنما هو جنتك ولا
جنتك.
حياة العباد تزين السقم وعيش الوفاء يزين الألم.
قم التميز، تواصل معكم مشوار التميز مع كيف تحافظين على مملكتك. محاضرة للشيخ أنس بن سعيد بن مسلم.
أيها الأخوة الكرام، إن المرأة مسؤولة، مسؤولية الأولى في الدفاع عن بيتها، لأن بيتها هو مملكتها التي تعيش فيها وتسعد بها، وهي الحلم الذي طالما يحلم به كثير من الفتيات، بل
سمى الناس ليلة الزواج ليلة العمر، وحقا إنها ليلة العمر، لأن تلك الليلة يكتب فيها عمرا جديدا للرجل والمرأة، فإما أن يكون عمرا مباركا سعيدا فرحا ليله السرور والحبور، سرور متصل من الدنيا إلى الآخرة، وإما أن يكون العناء والشقاء والتعب والعياذ بالله بداية المآسي والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم للمرأة وعن المرأة. نعم، إنه للمرأة بالدرجة الأولى، لكنه حديث كذلك للرجل، فإن الرجل والمرأة يشتركان سويا في حياتهم الزوجية، ومسؤولية صلاح البيت والأسرة مسؤولية مشتركة كمسؤولية الأب والأم في إنجاب الولد، فلا يمكن أن ينجب ولد بلا أب ولا أن ينجب ولد بلا أم إلا ما جرى به خرق العادة من خلق آدم وعيسى عليهما السلام. أما في الأغالب وأما في عموم الناس فلا يخرج ولد إلا من رجل أو امرأة، والمسؤولية بينهما مشتركة، وحياتهما وسعادتهما مشتركة بينهما، ومسؤولية كل واحد منهما لا يمكن أن تتحدد ولا أن تكمل إلا بقيام الآخر بالمسؤولية. فحديث اليوم للنساء أولا ثم للرجال ثانيا، وما أقوله للنساء فإني أقوله للرجال، والشراكة في ذلك نصف ونصف، لكن كلامي للنساء هذه الليلة، وأما الرجال فلهم حديث ذو شجون يقوم به كثير من الدعاة والمخلصين، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ذلك. أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات المسلمات، إن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها، نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، بيت وأولاد ورعاية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم، إن المرأة لا يمكن أن تسعد إلا بزوج صالح، ولا يمكن أن ترتاح إلا في بيت فيه حياة، فيه حياة سيدها الرجل وصاحبها الرجل، بل إنك تجد أن المرأة في بيت أهلها تأكل وتشرب وتنام، وقد تكون في راحة وسرور وحضور، لا تتحمل المسؤولية ولا تنظر إلى المتاعب، لكنها مع ذلك كله ومع راحتها لا تكون سعيدة أبدا، بل إنه تنقصها، لا أقول كل السعادة، لكن ينقصها أمر مهم جدا بالسعادة. فلو وفر لها أبوها أجمل الثياب وأحسنها، ورفهها أكثر الترفيه وأعلاه، وأسكنها أحسن العمائل والبلد، إلا أنها لا تسكن ولا ترتاح أبدا. نعم، إن المرأة لا يمكن أن تعيش إلا حينما تلبي أعمق رغباتها الفطرية، وهي الأمومة. الأمومة لا تتحقق إلا بالزواج الذي به تكون ربة بيت وأسرة، لكن سعادة الزواج نفسه تتوقف على الحب والمودة والفهم والتضحية المتبادلة. واسمع معي، اسمع معي أخي الكريم، إلى امرأة من الغرب الذي عندهم تفلت في الأخلاق وعندهم انهيار في القيم، وهم أي الغرب يلبون شهوات أنفسهم ورغباتها، والمرأة في الغرب لا تحتاج إلى الزواج من ناحية الغريزة الجنسية، فهي تستطيع والعياذ بالله أن تقضي رغبتها مع أي عابر، بل تستطيع أن تكون فندقا والعياذ بالله يأوي إليه كل فاجر وعاهر. وبعض النساء هناك شركة مساهمة، كل يساهم بها وكل له بها سهم ونصيب والعياذ بالله. ومع هذا كله فإن المرأة لا ترتاح ولا تسعد إلا بالزواج، حتى في ذلك المكان المنحل وفي ذلك المجتمع المتفلت. اسمع، تقول سيمون دي بفوار وهي إحدى العاقلات من الغرب، تقول إن المرأة إن لم تدغدغ أنامل الحب عواطفها، وإذا لم يرعها الزوج
ذاكبا في قرارة نفسها مدى الحياة والإيناس والإعجاب. كان شأنها شأن التربة التي لم يشقها المحراب، تربة تسعى فيها الحشرات. ليس في العالم، اسمع، ليس في العالم أشقى من المرأة التي لم تحب وتستجد لهاجس الطبيعة الماضية بها إلى الحياة الزوجية، فهي تقضي سنوات حياتها في صحراء وحشة. ولا يخفى على المتأمل، والكلام لها، قالت: ولا يخفى على المتأمل في حالات العوالف النفسية ما يحتل كيانهن من تمرد وثورة وتشاؤم، وما تضمره الكثيرات منهن من الاستخفاف بالحياة والزهد في متاع الدنيا وإنكار كل مشهد جميل. وما ذلك إلا نتيجة للحرمان والكذب اللذين أديا إلى انعدام معاني الجمال والحب في نفوسهن. نعم، إن الحياة بغير الزوج لا تسمى حياة، إنها حياة الصحراء، حياة الكفر، حياة لا عاطفة فيها. واسمع معي، إذا امرأة بلغت المجد فملكت أعلى الثروات وكانت نجمة مشهورة من نجمات أمين نجوم السينما في هوليوود، وهي من أجمل النساء، إنها مارلين مونرو، تلك التي قد انتهت حياتها وجمالها إلى الانتحار والعياذ بالله، فانتحرت لأنها لم تحقق فكرتها ولم تحقق حياتها. اسمع إليها وهي تقول في ذكرياتها تحذر بنات جنسها، تقول للمرأة: احذري من المجد، احذري من المجد، احذري من كل من يخدعك بالأضواء، إني، اسمع، إني أتعس امرأة على هذه الأرض والعياذ بالله، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة. الله أكبر، اسمع من يقول، يقول هذا من جرب، من جرب الحياة العمر وحياة الفساد، من دخلت صورتها كل بيت إلا من رحم الله. اسمع إليها ماذا تقول، تقول: إني امرأة أفضل البيت والحياة العائلية على كل شيء. إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة هي رمز سعادة الإنسان، بل والإنسانية. هذه آخر ما كتبت من ذكرياتها. نعم، إن المرأة، ولكن أن تتصوري أيتها الأخت المسلمة وأنت تدخلين إلى بيتك فتجدين زوجا حنونا شفوقا وأولادا ترعينهم ويتربون على عينيك، أفوق هذا ملك أو فوق هذا ملك أو فوق هذه سعادة؟ تقول إحداهن: وفي المساء وحينما نأوي جميعا إلى فراشنا وأجد بجانبي أولادي وزوجي معي، أحس بأن هذه اللحظة هي وقت صلاة الشكر لله تعالى على هذه النعمة. نعم إي والله، هي وقت صلاة الشكر لله تعالى على هذه النعمة، نعمة وجودي مع زوجي بعد أكثر من 20 عاما وبجانبي ابني وابنتي. نعم أيتها المرأة المسلمة، إن السعادة الحقيقية حينما تجلسين مع زوجك بحياة وهناء في سعادة، تلك هي السعادة الحقيقية. إذا تبين هذا أيها الإخوة، فإن المرأة مطالبة أن تحمي هذا السرور وأن تحمي هذه السعادة وأن تعيش لبيتها، تعيش لسعادة أسرتها، أن تحافظ على هذا الكلم. نعم، لا نقول نحن هذا لأننا محشر الرجال، لا نقول أن الرجل هو الكلم الذي يجب أن تحافظين عليه، فقد تقولين هذا بسبب أنكم رجال تريدون أن نحافظ عليكم، لكننا نقول إن سعادة المرأة لا تتم إلا بالرجل، كما أن سعادة الرجل لا تتم إلا بالمرأة، فكما أن المرأة مطالبة بالمحافظة على زوجها لأنه سعادتها، فإن الرجل مطالب بالمحافظة على المرأة لأن فيها سعادتها. نعم أيها الإخوة، اسمع معي إلى سؤال قدم إلى مجموعة من الناس: ما السعادة والسرور؟ فقال الفاسد الذي في الحرب بالكر والفر بالجهاد، وقيل العالم: ما السرور والسعادة؟ فقال: إدراك الحقيقة واستنباط الدقيقة. العالم همه وسعادته في أن يدرك حقيقة من حقائق العلم. وقيل لفتاة ما السعادة والسرور؟ قالت: زوج يملأ قلبي جمالا وعيني جمالا. نعم هي السعادة الحقيقية، ولا يمكن أن تتحقق السعادة إلا بهذه الأمور، إلا بأن يكون الإنسان قريب من زوجته، وأن تكون المرأة قريبة من زوجها، ليعيشا معا حياة يملؤها السعادة إذا توجد بالإيمان والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، هذه السعادة وهذا السرور والهناء لا بد من المحافظة عليه، فإن هناك أعداء للنجاح وأعداء للسرور والسعادة يريدون أن يغتالوا الفرحة. لا هم لهم إلا تنغيص حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما أن عواج الزمان وتقلبات الأحوال وتغير الظروف قد يؤدي إلى التأثير على هذه الحياة، فتفقد الحياة جمالها وتفقد الحياة سعادتها. بل قد يعيش الرجل والمرأة تحت سقف واحد، لكن لا بحكم الحب والمودة والرحمة، وإنما بحكم الظروف والأولاد والأحوال القاهرة. وتلك والله ليست حياة، وإنما هو سجن، سجن لا حياة معه ولا سرور معه. أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الزوج المبارك، إذا أردتم الحفاظ على هذا البيت وعلى هذه السعادة، ومن أجل أن تدافعي عن بيتك، تدافعي عن مملكتك الحبيبة التي أنت تعيشين بها وأنت سيدتها بلا منازع، هناك أمور ينبغي أن تنبيه عليها والانتباه إليها حتى تتم السعادة من أهل حال وبال. أول هذه الأمور وأول ما يحقق السعادة وأول ما يجلب السرور، بل هو أساس السعادة وسرها وفي فقدانه فقدان للسعادة، ولو حقق الإنسان بعض أعراضها لكنه لا يمكن أن يحقق السعادة إلا إذا حقق أول هذه الأمور، ورأسها هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن البيت الذي لا يذكر به اسم الله ولا يذكر به اسم رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا يبنى على الأوامر الربانية والسنن النبوية بيت لا تعرف السعادة إليه طريقا. كيف يسعد أهله وهم قد شقوا بمعصية الله عز وجل؟ وكيف يعنت أهله وهم بعيدون عن الله عز وجل؟ فإن الأسير من أره هواه عن مولاه. إن البيت الذي لا يبنى على طاعة الله وعلى الخوف منه وعلى الرضوخ لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بيت لا سعادة معه، ولو كثرت في أيدي أصحابه الأموال، ولو كانت عندهم العواطف، ولو كانت عندهم تقرب الكلام، لكنه والله سيهوي على صاحبه وسيهوي على أهله، لأنه لم يبن على جرف صحيح ولم يبن على قواعد سليمة أبدا. أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. كيف يمكن أن يعيش الإنسان سعيدا وهو يعصي الله عز وجل؟ إن المعصية تزيل النعم وتمحو البركة، بل من عقوباتها الوحشة التي تحصل بين الإنسان العاصي وبين الناس وخاصة أهل الخير والتقوى. هذه الوحشة تستحكم في قلب العاصي والعياذ بالله، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه والعياذ بالله، فتراه مستوحشا حتى من نفسه. نعم إن عقوبات المعاصي تظهر في حياتك الزوجية. يقول أحد السلف: إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك في الخلق دابتي وزوجتي. قال أحد السلف حينما سمع هذه المقولة، قال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا. لكن نحن قد نذنب وقد نخطئ حتى غاقت العجز ولم نستطع الإحصاء، ولذلك ذهبت بركة الأعمار وذهبت بركة الأولاد وذهبت بركة الأموال وذهبت السعادة، لأن المعصية قد استحكمت في قلوب وبيوت كثير من المسلمين إلا من رحم الله. ومن آثار المعصية وعقوباتها تأثير الأمور وتحطيم المصالح والعياذ بالله، فلا يتوجه العقل إلى طريق إلا وجده مغلقا. ولذلك فإن تقوى الله عز وجل هي سر السعادة، وهي التي بها بإذن الله عز وجل تفتح القلوب وتذهب كثيرا من الأحزان. بل إن السعيد من أطاع الله عز وجل. نعم أيها الأخ الكريم، اسمع معي إلى زياد بن أبي سفيان يقول: وقد قال لجلسائي: من أنعم الناس عيشة؟ من أهدأ الناس بالا؟ فقالوا: أمير المؤمنين. ليس زياد إنما معاوية، أمير المؤمنين. فقال زياد: وأينما يلقى من الناس. إن الأمير ليس بأتم سعادة، لأنه مطالب أمام الناس ويواجه الناس، فأينما يلقى من الناس. قالوا: فأنت؟ وكان أميرا. قالوا: فأنت؟ قال: وأينما ألقى من الخوارج والثبور. فقالوا: من أيها الأمير؟ من السعيد أيها الأمير؟ فقال: اسمع إلى هذه الوصفة للسعادة. قال: رجل مسلم له زوجة مسلمة لهما كفاف من العيش، قد رضيت به ورضي بها، لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا هو السعيد. السعيد من يعيش كفافا مع زوجة رضيت به ورضي بها، وعنده من المال ما يكفيه، وليس مشغولا بأمور الدنيا وأمور السلطان، فذاك هو السعيد حقا. إن المسلم يجب أن يعلم أن هناك سعادة له، ولا طمأنينة له، ولا راحة بال إلا بتقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي المخرج من الأزمات. تقوى الله عز وجل هي التي تحقق السعادة في القلب، هي التي تحقق الراحة والأنس. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يواجه أزمات مختلفة، مادية كانت أو معنوية أو نفسية أو عائلية، وقد لا يحسن التعامل معها. لكن اسمع معي إلى طريق السعادة. يقول ابن جوزي رحمه الله: ضاق بي أمر أوجب هما لازما دائما. يقول: حصل علي قضية أوجبت لي هما لازما ودائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص. فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم. قال: فما كان إلا أن هممت لتحقيق التقوى فوجدت المخرج. الله أكبر. في الهم حينما بدأ يفكر في تقوى الله وبطاعته فرج الله همه. قال: فما كان إلا أن هممت لتحقيق التقوى فوجدت المخرج. فلا ينبغي للمخلوق أن يتوكل إلا على الله، وأن لا يفكر إلا بطاعة الله وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل مغلق. ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا نظرنا أيها الإخوة إلى هذه الآيات فإننا نجد أنها وردت في سورة الطلاق في أولها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم بعدها بآية يأتي قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكأنه سبحانه وتعالى يخبرنا بمناسبة الآية أن من تعثرت أموره بزواجه، ومن كانت حياته على حافة الهاوية وعلى حافة الانفصال، فليرجع إلى تقوى الله عز وجل وإلى الإيمان به عز وجل، فإنها تحصل له السعادة. ولقد وعد الله من آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى، وعدهم الله عز وجل بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة سعيدة. وللأسف فإننا نجد أن كثيرا من بيوت المسلمين تبدأ من أول ما تبدأ حياتهم الزوجية تبدأ على المنكر والعياذ بالله وعلى معصية الله عز وجل. وقل لي بربك، قل لي بربك حسنات الأعراف والأفراح، هل هذه بالله في أغلبها مما يغني الله أو مما يسبقه سبحانه وتعالى؟ كم يحصل بها من البلح والبذر، وكم يحصل بها من الإكراه، وكم يحصل فيها من المعصية والعياذ بالله. يحصل فيها ما لا يحمد عقباه، يحصل فيها الغنى والفجور، يحصل فيها الرد، يحصل فيها معصية الله عز وجل، يحصل فيها السفور، يحصل فيها المنكرات. ثم يسهرون إلى آخر الليل بل الى بعد الفجر. اعلى ذكر الله يسهرون ام على ذكر الله يكون اوقاتهم بصلاة وشكر لله على هذه النعمة؟ بل كما ورد في الحديث صوتان ملعونان، صوت عند نكمة وصوت عند نعمة. نعم، انهم بدل ان يرفعوا اقفهم الى الله عز وجل بالشكر والثناء، ان يسر امر الزواج وهيئ الستر للمرأة والرجل، انهم يرفعون صوتهم بالغناء وبالمزامير. بل نسمع اليوم الحفلات التي تحييها، لا والله ما احيتها بل اماتتها، يميتونها بالغش والفجور، تدفع العشرات الالوف بل مئات الالوف لفرق كما يسمون، فرق ونجوم قد انكدرت فتاتي الفرقه للمغني او المغنيه فيرقصون ويسهرون. اي زواج ناجح ننتظره بعد هذه البدايه؟ لقد اسسوا بنيانهم على معصيه الله عز وجل ان لم يعودوا الى الله عز وجل. ثم انظر الى حياه الرجل والمراه، في كثير من الاحيان بيت مئذنه الشيطان والعياذ بالله، بيت يهدد فيه ابليس بالليل والنهار. الجيش هو القائد والمسلم للحياه الزوجيه، منه يتعلمون وبه يتدربون ومنه يتعلمون فنون الحياه، يتعلمون الحب يدفعون، وهم يتعلمون الخلع والبط والعياذ بالله والزنا. كيف لهم ان يفوت حالهم؟ ثم انظر الى حياتهم، ليس لله عز وجل في بيوت كثير من المسلمين اليوم امر ولا نهي والعياذ بالله، بل امرهم ونهيهم من هواهم. وكيف لهم ان ينجوا ويسعدوا في الدنيا والاخره وقد ولوا دين الله عز وجل وقد جعلوه مهريا والعياذ بالله؟ ايها الاخوه الكرام، ان المراه لها دور اساسي في تربيه الزوج وتربيه اهل البيت وبناء البيت على طاعه الله عز وجل. واسمع معي الى رياح القيسي رحمه الله، وكان من ائمه السلف وعباده، وقد تزوج بامراه صالحه، امرأة صالحة اسمها لؤابة، وكانت امرأة صالحة قائمة 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 بالليل قائمة بالنهار. فلما تزوج بها وخلا بها في ليلة عرسها نام، ثم قامت رضي الله عنها فقامت تصلي من اول الليل، قامت تصلي، فلما ذهب ثلث الليل قالت يا رياح قم فصلي، يا رياح قم فصلي. فاراد ان يختبرها، اراد ان يعرف ما هذه المرأة، هل فيها فرحها وشرورها وسعادتها، الفرح الحقيقي بطاعة الله، الفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية بالقرب منه سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال أقوم، ثم نام، ثم استيقظت نصف الليل فقالت يا رياح قم فصلي، قال أقوم، ثم نام. فقامت فقالت في آخر الليل وهي تصلي يا رياح قم فصلي، قال أقوم. فلما كاد الفجر أن يطلع وعلمت أنها مع رجل لا يقوم الليل أيقظته بقوة وقالت قم يا رياح، سكنتني أمي من غرني بك يا رياح. الله أكبر، سكنتني أمي من غرني بك يا رياح. يقول سمعت عن خير هذا، سمعت أنك قائم بالليل، سمعت أنك عابد لله، من غرني بك يا رياح. الله أكبر، اسمع إلى هذه المرأة الصالحة، ولا تظن المرأة المسلمة أن هذا القرب من الله وهذا التقرب إليه وهذا الأنس به سبحانه وتعالى أنفع حقوقها الزوجية. اسمع إلى زوجها، يقول زوجها رياح القيسي رحم الله ذؤابه، كانت تأتيني بعد صلاة العشاء الآخرة فتتنظف وتتطيب وتتبخر وتلبس أدنى وأجمل ثيابها وحللها، ثم تأتي إليه وتقول يا رياح رحمك الله ألك حاجة؟ قال فإن كان لي حاجة قضيتها وإن لم يكن قامت فخطت قدميها بين يدي الله إلى الفجر. الله أكبر، تلك هي المرأة الصالحة. واسمعي معي أيتها المرأة، اسمعي معي أيتها المرأة المسلمة، حال رجل من الصالحين وقد تزوج بامرأة فسهر معها بليلة زواجه وعرسها، سهر معها فلما أراد أن يستيقظ للفجر وأن يقوم إلى الصلاة قالت له تلك أول ليلة في حياتك، ولو أخرت القيام فأخر القيام حتى طلع الفجر. فلما أراد القيام والابتسام والخروج بالبرد الشديد إلى الصلاة بالمسجد قالت له رحمك الله أنت معذور، صلي في بيتك، اغتسل وصلي في بيتك فأنت في ليلة عرسك. فقام فزعا ثم اغتسل وخرج الى المسجد وبقي في المسجد بعد الصلاه قليلا يتدبر امره ويتفكر في حال زوجه الجديد وقد غيرته وافقدته لذه العباده ولو ليله. ثم رجع اليها وقال: يا امراه رحمك الله، والله ان امراه تمنعني من اداء صلاه الفجر لامرأة سوء، فإما أن تتوبي وتطيعي وتغيري من حالك وإلا ليس لي حاجة إليك. تلك هي السعادة الحقيقية، إن الأنس بالله عز وجل لا ينسيه شيء، الأنس به سبحانه وتعالى أعظم الأنس، ولذة المناجاة والقرب منه سبحانه وتعالى لا يعدلها شيء. إذا أيها الإخوة الكرام، وجود الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والتحاكم اليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، اذا حقق المسلم ذلك فوالله قد حقق راس السعاده وقد حقق الهنا، فعليه ان يكمل سعادته بما يتيسر من الامور. ايها الاخوه الكرام، ان الانسان وهو يسعد مع زوجه يحذر كثيرا من الاعداء، والمرأة يجب أن تحذر كثيرا من أعداء النجاح، الأعداء الذين يتربطون بها الدوائر. لا نقول هذا من باب تكريس نظرية المؤامرة، وإنما من باب الواقع والحقيقة، فإن هناك أناس وشياطين لا يرضون عن الحياة السعيدة ولا يرتاحون إليها. أول هؤلاء الأعداء الشيطان الرجيم الذي والله لا يريد لنا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسمع إلى ربك وهو يخبرنا عن حاله فيقول: الشيطان يعدكم الفقر في الدنيا ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يحرص كل الحرص على إفساد البيت وإذهاب السعادة منه وجعل البيت نارا تلظى نارا على أهلها، بل إنه يحرص على إبقاء الفتن والعياذ بالله وعلى تفريش الأسر. في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن الشيطان أنه واضع عرشه على الماء في البحر يرسل شياطينه وأتباعه، يرسلهم لإغواء الناس، فيأتي أحدهم فيقول، يأخذ الأخبار بعد أن ذهبوا فأتوا، يقول أحدهم: والله ما تركته حتى زنى. قال: يتوب. فيقول الآخر: والله ما تركته حتى شرب الخمر. قال: يتوب. فيأتي الثالث فيقول: والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فيقول له الشيطان: أنت. ثم يجلسه بجانبه ويجعل له المزية على جميع من أغوى وأضل، لأنه يعلم الشيطان أن في تفريط الأسرة المسلمة وفي فسادها إفساد للمجتمع وإفساد للرجل وإفساد للمرأة وإفساد للأولاد وتحطيم لكيان الأمة. ولذلك فهو يفرح إذا علم أن شيطانا من الشياطين قد غلب رجلا وامرأة وفرق بينهم. ولذلك أيها المرأة المسلمة ويا أيها الزوج المبارك، فاحرص على أن لا يدخل الشيطان بيتك وعلى أن لا يفسد ويخرب حياتك وسعادتك. ولعمل الشيطان مع الإنسان وفي سعادته الزوجية وحياته مظاهر، اسمع معي إلى بعض هذه المظاهر. من مظاهر تدخل الشيطان المشاكل التي لا سبب لها، فكثير من المشاكل بين الزوجين لا سبب لها في الحقيقة، وإنما السبب هو الشيطان. ولو جلست مع رجل وهدأت من روعه وسألته ما السبب؟ لقال: الشيطان. وكثير من الرجال طلق وشتت أسرة وهدم بيت، فإذا سئل قال: الشيطان. نعم إنه الشيطان، لكن الشيطان ليس له سبيل وليس له طريق وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فينبغي لك أن تحذر من الشيطان وساوسه، وأن تحذر من هذه المشاكل التي ليس لها سبب، بل دائما ارجع إلى الأسباب وحسب القضية واعلم أن الشيطان هو الذي ينفخ فيها. من مظاهر عمل الشيطان في الحياة الزوجية الغضب. فتجد أن المشكلة تبدأ بسيطا مناقشة، وقد تكون مناقشة زوجية هادئة، لكن تقول المرأة كلمة أو يقول الرجل كلمة، فيبدأ الشيطان فيجعل لها عدة تشكيرات وعدة معارف، وأنت تكتب كذا وأنت تكتبين كذا، ثم يدور ويحصل الغضب. ولو قلت للغضبان في أكثر الأحيان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بالله، لأن الشيطان هو الذي يوعده، ولأن الشيطان هو الذي يحرجه، ولأن الشيطان هو الذي يغضبه. ولذلك احذر من الغضب، وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى بذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم. من مظاهر عمل الشيطان في الحياة الزوجية الشك، فإنه يلقي في قلب الزوج الشك لزوجته، وهو شك بغير محله، فهي امرأة صالحة قانتة حامضة للغيب بما حفظ الله تحافظ على نفسها، لكن يأتي الشيطان فيسلط في قلب الرجل الشك والعياذ بالله، أو في قلب المرأة، فتصبح المرأة تشك في زوجها، وتشك في ولدها، تشك في حياتها، تشك في سعادتها. ولذلك تحذر المرأة، ويبدأ الشيطان، نبع الشيطان عدة حلول للمرأة مما يزيد شكها، أو عدة حلول للرجل مما يزيد شكه والعياذ بالله. وقد شكت امرأة في شك زوجها فتقول إذا خرج قدرة ثم رجع إلى بيته قالت ما هو إلا أن يدخل فيكشف عن رأسها والعياذ بالله، يكشف عن رأسها ينظر هل هناك أثر ماء، يقول أنك اغتسلت من الحرام والعياذ بالله. انظر إلى درجة الشك التي حصلت عند هذا الرجل. وامرأة أخرى تقول إذا خرج زوجها من بيتها أتت إلى ملابسه الداخلية فرقمتها، وضعت على الملابس الداخلية علامة بالقلم، علامة حتى تعلم هل هذه العلامة قلبت منذرت أصبحت رجل في مكان رجل، لتعرف هل زوجها ذهب إلى غيرها أو لم يذهب. وهذه ليست مسؤوليتها، إنما مسؤوليتها أن تحسن بيتها وأن تصلح حياتها وأن تفضح شكوك الشيطان. وكثير من المشاكل تأتي من هذا الباب وهي كلها شكوك وتخيلات سببها الشيطان. إذن ما الحل أيها الأخ الكريم؟ ما الحل والوقاية من الشيطان؟ هناك وقاية، فإن الشيطان ضعيف كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يقوى الشيطان إلا حينما يضعف الإنسان والعياذ بالله. متى يضعف الإنسان؟ يضعف الإنسان عندما يتخلى عن ربه ومولاه ويتفلت بأوامر الله عز وجل. من الوقاية من هذا العدو اللدود أولا التسمية وذكر الله عز وجل. ولاحظ معي أخي الكريم أن الشرع وهذا الدين ذكر لنا التسمية وذكر الله عز وجل في علاقتك مع زوجك في أكثر الأحيان، فعند الدخول إلى المنزل يجب أن تذكر الله وتسمي حتى لا يبيت الشيطان في بيتك، فإنك إذا دخلت ولم تذكر الله عز وجل أو دخلت المرأة فلم تذكر الله عز وجل قال الشيطان لأقرانه وأصحابه أدركتم المبيت، يعني الذي كنت موجود دائم أدركتم المبيت. فإذا دخل الإنسان ولم يذكر الله عند عشائه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، هذا كريم كريم للشياطين والعياذ بالله، أدركتم المبيت والعشاء. ولذلك يجب أن تذكر الله عند دخولك إلى منزلك. وكم من إنسان دخل إلى بيته فذكر الله فقعت المشكلة، يقول أحدهم وقد دخل إلى بيته قال وقد حلفني على أهلي سوء، وقد أفسد ما بيني وبين زوجتي في غياب أحد الأشخاص. يقول فدخلت وهي ممتلئة حقدا وغيظا تريد أن تقع هي وأن تعاتبني وتلومني. يقول فدخلت فذكرت الله عز وجل وقلت بسم الله اللهم إني أسألك خير المولد وخير المفرد، بسم الله ولينا وبسم الله دخلنا. يقول ومن فضل الله علي أنني استطرت برجل الله عز وجل وفي قراءة شيء من الآيات والمعوذات. قال فظهرت علي المرأة تريد أن تتكلم فما أن تهرب أن تقول كلمة إلا وخليني أقرأ القرآن وأذكر الله عز وجل. يقول فكأني أنزل درجة الغضب عندها والحك والحلق. يقول هكذا بذكر الله، فلما رأيتها وهي تذوب وهي في شدة من أمرها وعلمت أن القرآن وذكر الله يهديها لازلت أذكر الله وأقرأ القرآن وأقرأ المعوذات. يقول فما هي إلا لحظات وإذا بها تسقط علي تبكي خائفة من الله عز وجل نادمة على عملها وتقول والله ذاك من فعل شياطين الإنس والجن. انظر معي أخي الكريم حينما تذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل والوقاية من الشيطان بالذكر أمره أمر طويل وليس هذا هو محل ذكره، بل ان علاقتك الشخصيه وعلاقتك الزوجيه بزوجتك يستحب بها ذكر الله عز وجل كما روى ذلك بالشرع وكما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من الوقايه من الشيطان عدم الغضب ومعرفه عند الغضب من الشيطان. ولذلك فاذا حصلت غضب فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. استعن بالله من الشيطان الرجيم وتوضا. وكذلك المراه اذا جاءها الغضب فاستعن بالله من الشيطان الرجيم وتعلم ان ذلك من كيد الشيطان. هذا العدو الاول من اعداء الحياه الزوجيه الذي يجب ان تدافع عن حياتك وعن مملكتك منه وان تراقبيه العداء شياطين الجن. العدو الثاني شياطين الجن وخطرهم اعظم. فان شيطان الجن يستعيذ بالله من الشيطان منه فتذهب، لكن شيطان الانس ماذا تفعل به؟ وقد يكون شيطان الانس يلبس ثياب الصديق او الجميل او القريب والعياذ بالله. وكم دمر شياطين الانس للبيوت والعياذ بالله. وكم شتتوا من اسر وكم اغتالوا من سعاده شياطين الانس. يجب على المراه ان تحذر اشد الحذر من شياطين الانس الذين يتربصون باهل النعم والاصلاح. كم دفع الحسد كثير من النساء لاستاذ البيوت والعياذ بالله. حينما تنجح المراه فترزق بالزوج وتفرح به وتسعد به يكثر احسادها ويعملون لها المكائد ويعملون لها المصائب، وهي واجب عليها ان تنتبه الى مكائدهم وان تعلم ماذا يفعلون ولو كانوا اقرب الاقرباء او اخص الزملاء او اصدق الاصدقاء وليس الحاسد بالصديق. نعم ايها الاخوه الكرام، ان الجيران والاقارب والزميلات قد يكون لهن اثر شديد على الحياه الزوجيه فتدمر المراه حياتها من حيث لا تشعر. وكم من القصص في هذا. وتحذر المرأة، تحذر المرأة ممن يفسدها على زوجها. فقد تأتي امرأة وتقول والله أنت ما تستاهلين هذا، أنت ما شاء الله جمال وكمال وحسى ونسب وهذا، إيش هذا؟ هذا ما ينفع، ما يسوى شيء هذا، والله هذا ما يستاهلك. فتخدع المرأة بنفسها فتدمر حياتها والعياذ بالله. ومما يذكر وقد طوت القصة صاحبة في القصة تقول في يوم من الأيام والعياذ بالله نزلت الى السوق وذهبت الى بائع الذهب، وهذا من نتائج ان تنزل المراه السوق بغير زوجها. قال فنزلت الى صاحب الذهب وكان محلا كبيرا وكان صاحب المحل موجود وبدا يبايعها ويشاريها. ثم قال لها بعد المره الاولى والثانيه وقد دخل الشيطان بينهم قال لها وقد اعجب بها قال اريدك. فقالت انا امراه متجوزه ولا يمكن ان اقح في الحرام. وتعلمون المراه حينما ترى الذهب فإنه حبب لها ذلك. والله عز وجل قد وصفها فقال أو من ينشأ بالحلية وهو بالخصام غير مبين. لما رأت الذهب والزخارف والمال والرجل أمامها وهي امرأة متزوجة قالت لا أقع في الحرام أنا متزوجة، ما الحل؟ قال لها إذا ما الحل؟ الحل المختلف. قالت ما رأيك لو طلقت من زوجي تتزوجني؟ قال نعم. فذهبت المرأة إلى زوجها، ذهبت المرأة إلى زوجها تريد الفراق، وهي ليس بينه وبينها مشاكل، لكن عاشت معه سنة أنجشته العذاب وأرته الصروف الشقاء والعياذ بالله. لم تمكنه من نفسها، ادعت أنها مريضة أو أنها مكسورة، تخالفه في كل شيء، كانت حياته جحيم وأنتم تعلمون. أسأل الله ألا تجذبوه. إذا أرادت المرأة أن تقلب الحياة جحيما استطاعت، فما عندها إذا أرادت أن تقلبها نعيما استطاعت. تقول المرأة تقول فعشت سنة لم يهدأ بال زوجي، أخذني من شيخ إلى شيخ ومن قارئ إلى قارئ ومن طبيب إلى طبيب وهيّر البيت الذي نحن فيه، عمل كل ما يستطيع وعمل المستحيل من أجل أن ترجع له جمدة وتفرح. تقول وهو كل ما يزداد في التقرب إليه وفي الإحسان إليه وفي علاج كل ما أزداد والعياذ بالله سوءا والعياذ بالله. وغير البيت الذي نحن فيه، عمل كل ما يستطيع وعمل المستحيل من أجل أن ترجع له زوجة وتفرح. تقول وهو كل ما يزداد في التقرب إليه وفي الإحسان إليه وفي علاج كل ما أزداد والعياذ بالله سوءا والعياذ بالله. وبعد سنة فاق بها ضرعا ولم يستطع ان يعيش معها فطلقها. قالت وبعد ان مضت السنه وجدت انها وجدت الذكاء منه ذهبت الى ذلك الرجل وقالت الان انا طلقت وانتظر بس انتظر شهرين ثلاثه اشهر وتعالى تقدم الى اهلي. اظهر الفرح والسرور. بعد 3 أشهر اتصلت عليه وقالت تعال، فقال لها أريد أن أقابلك. قالت لا تقابلني إلا بعقد الزواج، إلا بالزواج. قال الزواج أخريه قليلا، أنا مشغول هذه الأيام مشغول، دعينا نتقابل الآن ويحصل بعد خير. تقوله بدأ يماطلني يماطلني، فلما قالت له بالفم المليان كما يقال يا فلان طلقت من زوجي من أجلك، أتريد أن تتزوجني؟ لا أقع في الحوار. فقال لها يا مغفلة يا مسكينة، أيمكنني أن أتزوج بامرأة فرطت من زوجها السابق من أجل عوض من الدنيا؟ كيف أهلك فيك يا مغفلة؟ ثم أكثرت سماعة بوشها. نعم، قصة حقيقية وواقعية. لذلك يجب على المرأة أن لا تسمع لشياطين الإنس والجن، أيضا التربية على المسلسلات والدش والأفلام، بل المسارعة، هذه التي يراها كثير من النساء اليوم تنظر إليها فتفسد حياتها وتفسد عفتها والعياذ بالله. لذلك يجب على المرأة أن تحمي نفسها وتحمي بيتها وتحمي شرفها وعفافها من هذه المناظر التي تدمر الحال والعياذ بالله. المجلات كذلك، التليفون والتعرف على الرجال، كل ذلك من أسباب شياطين الإنس الذين يفرقون بين المرء وزوجه. الثالث أو السبب الثالث الذي يجب الحذر منه التدخلات من خارج الأسرة وأثرها، فإن الزوج والزوجة يصلح حالهم حينما يكون الأمر منوطا بهم فقط، وحينما تظهر المشاكل أو تنقطع الحياة إلى غير الزوجين فلا شك أن التدخلات تدمرها. إلا تدخل العاقل العالم الحكيم، وأين العاقل العالم الحكيم الآن؟ نذر أن نجد هذا. ولذلك فإن كل تدخل بين الزوجين يفسد الحياة، إنما رحم الله عز وجل. وقد يكون التدخل ليس بكفي، الفرق بين هذا وبين الذي سبق عن الذي سبق الشياطين بدون الإشكال، لكن هذا الأمر وهذا السبب قد يكون التدخل من أناس بدون الإصلاح لكن لا يوفقون له، وكم من مريد من إصلاح لا يوفق له. ولذلك احذر من الأحمق، الأحمق يريد أن يحسن إليك فيسيء إليك. ولذلك يحكى فيما يحكى أن رجلا وجد دبا عظيما، حيوان الدب هذا العظيم وجده مقيد، فقام هذا الرجل وفك أثر الدب، فرمى هذا الرجل تحت ظل شجرة، بعد أن عمل من هذا الدب لأنه أنقذه ولأنه فك أثره، فوقف الدب فوق الرجل قال لا أرسل هذا الذي فك أثره، أحوجه بأن يأتي عليه مكروه وأكون بخدمته. وبينما الدب ينتظر حراسته إذا بذبابة، ذبابة تأتي تزعج هذا النائم، تأتي على وجه الرجل وهو نائم، فأراد الدب أن يوقظه من الذبابة لكنه أحمق، رأى الذبابة تصيبه عذابا كما يقال، فأراد أن يوقظه فذهب إلى صخرة كبيرة ثم حبلها وانتظر حتى وقعت الذبابة على رأس الرجل، فأرى بالصخرة أن يقتل الذبابة لكنه قتل الرجل قبل أن يقتل. انظر إلى الحماقة، الحماقة أعيت من يداويها، نعم أعيت من يداويها. ولذلك لا تسحب الأحمق، وكم من رجل وامرأة استشارت أحمقا في حياته من الزوجية فأسلم الحياة. ولذلك احذري أيتها المرأة أن تستشيري من لا خبرة له ومن لا دين عنده ومن لا عقل له. وكذلك الرجل ينبغي أن يحذر من هذا، واعلمي أن أي تدخل من خارج الأسرة يفسد الحياة إلا ما رحم الله. ومن هذه التدخلات لو كانت بطريق غير مباشر يمتدحن أزواجهن أمام النساء وتفتخر بهذا، تقول زوجي يعمل ويعمل ويعمل، يمشيني ويخرجني ويعطيني مدر الخاتم إصبعي كما يقال، والله ما رأيت منه منكر، ويمكن أن يسوبها سوء العذاب يصبحها قبل نفسها كفر، لكن من أجل أن تفتخر أمام النساء. ودائما خذها قاعدة وخذيها قاعدة أيها المرأة، لا يفتخر إلا النفس، لا يفتخر إلا النفس، الذي عنده عفة النفس يجب أن يفتخر، أما الذي في نعمة لا يفتخر. أضرب على ذلك مثال حتى يتضح المقال، الذي عنده ملايين الآن، الذي عنده ملايين في الدنيا يذهب في كل مجلس يقول أنا عندي ملايين؟ لا يفتخر، خلاص عنده الملايين، لكن عنده ما عنده شيء، وجاء ريال ولا ريالين ولا عشرة، أنا عنده في كل مجلس الحمد لله والله إن الله مصر علينا، والله إن الله أنعم علينا وأعطانا وأنت ما عندك. وهكذا الذي يملك لا يفتخر، الذي يملك لا يفتخر وإنما يتمتع، أما الذي لا يملك تجده يتمنى فيظهر هذا التمني في باب الافتخار. فتأتي المرأة تفتخر أمام زملاتها أو أمام جاراتها وأقاربها، فتقول وتقول، فتأتي المرأة المخدوعة المسكينة التي ليس عندها تجربة فتظن أنه حقيقة، فترجع إلى زوجها فتشم من سوء العذاب، فتقول ما تنظر لفلانة وفلانة، كيف زوجها يفعل بها؟ والله ما هي أسوأ مني، أنا أحسن منها، أنا أجمل منها، فيقع الخلاف والشقاق. الزوجة العاقلة لا تصدق كل ما تسمعه من مديح شريكاتها أو جاراتها عن أزواجهن، وتتأثر بذلك في ردود سيئة ضد زوجها، وربما يرون المباهاة والمفاخرة فقط، أو يرون كشف غيرتك منهن، أو يريدن أن يقعن العداوة بينك وبين زوجك وغير ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك فصدقوا، فيجب على المرأة أن تراعي الفروق بين الناس في الدخول والاحتياجات، ولذلك لا تقيسي حياتك بحياة غيرك أبدا، وإنما قيسي حياتك بحياة نفسك. وأذكر مما يذكر أن امرأة اختلفت مع زوجها وحصل بينهما شقاق أمام الناس، ثم أصلح الله بينهم، فسأل بعض المقربين الزوج ما حصل، كيف حلت المشكلة؟ فقال الزوج وقد افتخر بما لا يفتخر به، قال والله ما رضيت عنها حتى قبلت رجلي، حتى قبلت قدمي. والمرأة هنا سئلت كيف حلت القضية والمشكلة وكيف أصلح الله الحال، فقالت هي أيضا مفتخرة والله ما رضيت حتى قبل قدمي ورجلي. قلت عجيب الأمر هذا، من نصدق إلا أن يكون الزوجان تبادل الرجلان وكل منهم قبل رجل الآخر، أو لا شك أن أحد منهما كاذب، والأصح أنهما كاذبين جميعا، لأن هذا لا يفتخر به ولا يمكن. ولذلك يجب على المرأة دائما أن تنظر إلى كل أقوال زميلاتها وجاراتها وصديقاتها على أنها ليست حقيقة وليس واقعة، والله أعلم بما يحصل في الدور، فكم من امرأة تظن أنها لهذا تضمر نفسها وهي تفسد بيتها وتفسد بيت أخواتها أو جاراتها. ولذلك يجب على المرأة أن تهتم بعلاقتها بزوجها، وأن تشعر أن صلاح حياتها ليس بحكم الناس الآخرين عليها، لأن بعض النساء تقول اسأل النساء عني، والله أنا طيبة، أنا جميلة، أنا نظيفة، أنا طباخة، أنا أعمل، أنا أعمل، ليس مقياسك ولا الدرجة التي توضع لك من قبل جيرانك، وإنما درجتك ومقياسك في زوجك، فإن كان راضي عنك فأنت على حق وصواب وأنت السعيدة، وإن كان غاضب عليك فوالله مهما فعلت ومهما أرضيت الناس وهو غاضب عليك ولم ترضيه لا تكسبي شيئا. ومصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أهل السنن، حينما جاءت المرأة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أذات بعل أنت؟ قالت نعم، قال فكيف أنت منه؟ كيف أنت منه؟ إذن هو الذي يقيمك، هو الذي يرعى الدرجة لك، هو الذي يهمك سعادته وإسعاده، كيف أنت منه؟ قالت والله لا أنه يهدد إلا ما صعب علي أو شر، قال انظري مكانك منه فإنما هو جنتك ونارك. ولذلك كثير من النساء تخطئ، تقول انظروا إلى بيتي نظيف، وإلى طعامي وطبخي شهي، وإلى نظافتي وجمالي، لكن زوجي لا يرضى أو لا يعجبه، ما الخلل إذن؟ الخلل أنك ما سعيت وراء إرضاء زوجك، ولا عرفت كيف تحققين له السعادة، وأضعت مفتاح قلبه الذي به تدخلين. ولذلك يجب على المرأة أن تهتم بأن تجعل زوجها هو مقياسها، فإذا قال زوجك أنت سعيدة وأنت حققت السعادة له فأنت ناجحة بلا شك. الأمر الرابع من الأمور التي يجب أن نحذر منها وأن تحذر المرأة منها وأن تدافع عن بيتها منها الخادمة. ووجود الخادمات أيها الإخوة في البيوت شر وبلاء، وما بنيت الأمة المسلمة في الناحية الاجتماعية مثل بلاءها الخادمات. وقد جلست مرة مع رجل مسؤول فذكرنا بعض المعاصي وبعض المصائب الواقع في المجتمع، فقال لي هذا الرجل كيف لنا أن نسلم أيها الأخ الكريم وبيوتنا مخترقة؟ له كيف مخترقة؟ قال الخادم والسائق، كل هؤلاء يحترقون بيوتنا. ولذلك تجد البيوت ليس فيها أسرار وعلاقاتها مفتوحة، بل والعياذ بالله يحصل المنكر والعياذ بالله. ولذلك يجب على المرأة أن تحذر من الخادمة، والخادمة إذا جاءت وكانت موجودة فهي شر لا بد منه أو بلاء لا بد منه، يجب أن يتقيد الإنسان معها بكل الشرعية، فيأتي لها بالمحرم ثم يتعامل معها بالأعمال بالأمور الشرعية، فلا يراها ولا يحادثها ولا يجلس معها ولا تعطيه ولا تسلمه، هذه هي الحدود الشرعية، بل تبقى في أضيق الحدود ولها عمل محدود. الخادمة يجب على المرأة أن تنتبه من إهمالها للخادمة، فكم من الخادمات حطم البيوت والعياذ بالله. والمرأة في أغلب الأحيان إذا جاءت الخادمة تسلم لها الأمور، والعجب أن المرأة تسلم أمور الزوج للخادمة والعياذ بالله. فالخادمة هي التي تكمل الغرفة، وهي التي تنظف الغرفة، وهي التي تسلمه ملابسه، وهي التي تجهز له طعام الإفطار. والبلاء إذا كانت المرأة معلمة أو مدرسة أو عاملة، تخرج قبل زوجها ثم يستيقظ زوجها فتأتي الخادمة فتضع له الطعام وتضع له الإفطار وتلبسه وتجهزه وتوزعه إلى أبواب البيت. أين الزوجة إذن؟ أين الزوجة إذن؟ بل إن كثير من النساء تعتمد على الخادمة في أخص خصوصيات والعياذ بالله، فتجدها هي الخادمة هي الوسيلة أو الواسطة بينها وبين زوجها. إذا أراد زوجها الشاهي قدمته خادمة، إذا أراد زوجها الأغراض قدمته الخادمة، إذا أراد الملابس قدمتها الخادمة، إذا أراد الخروج خدعته الخادمة، إذا أراد الدخول معه الأغراض استقبلته الخادمة. ما الزوجة إذن؟ أين الزوجة؟ متى يراها؟ متى يجلس معنا؟ متى يأنس بها؟ ولذلك تخطئ المرأة كبيرة حينما تسلم أمرها للخادمة. أليست الخادمة من لحم ودم؟ أليست من عواطف؟ وكثير منهن والعياذ بالله قليلات دين، بل لا حياء ولا دين والعياذ بالله. والرجل كذلك، الرجل كذلك، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان باردهما. وقد أخبرني بعض الناس ويقول: والله إن الرجل أكرمكم الله في دورة المياه يختتل ويطلب ثيابه وما ينشب به، والذي يسلمه الثياب والمنشب هي الخادمة. هي الخادمة. انظر أيها الأخ الكريم كيف تخلت كثير من النساء عن واجبهن تجاه أزواجهن، ثم بعد ذلك تشتكي تقول زوجي معلق بالخادمة. نعم يتعلق بها النفس، يتعلق بمن أحسن إليها، نحن لا نبرر عمل الزوج وقد وقع في منكر، لكننا نعرف السبب، لا بد أن نعرف السبب. يجب على المرأة أن تكون حاجزا مانعا ومنيعا بين الخادم وبين زوجها، لا تتعامل الخادم مع زوجك أبدا، لا في طعام ولا بشراب ولا بلباس، بل لا تدخل الخادمة غرفتك الخاصة أبدا، لا تدخل الخادمة الغرفة أبدا، فاجعلها وحددي حركتها من المطبخ إلى التنظيف إلى الغسيل إلى كذا فقط. ثم يجب عليك أيها الزوج ألا ترى الخادمة، ما يحل لك ترى الخادمة. بعض الرجال شريف وعفيف ولا يريد أن يرى النساء، لكن مع الخادمة يقول ما عليه خادمة. يعني إيش خادمة؟ ما هي امرأة يعني؟ أليست امرأة؟ ولذلك يجب أن تحذر من الخادمة، لا تنظر إليها. كيف لا أنظر إليها؟ ألزمها بالحجاب الشرعي يا أخي الكريم، وألزمها ألا تنظر إليها، وهذا أمر واقعي. يقول أحدهم وهو من الناس الذي يلتزم بهذا الأمر، يقول: والله لو خرجت خادمتي مع الناس في الشارع لما استطعت أن أعرفها، ما أعرفها، لا أميتها. يقول: إذا دخلت بيتي دخلت باستئذان، أنت الآن إذا دخلت بيتك وفي بيتك أو عند زوجتك جارة لها، امثل هكذا أو يجب أن تستأذن، تستأذن في الطريق وإذا أدخل هكذا. إذا دخلت بيتك والخادمة فيه يجب أن تستأذن، يجب أن تستأذن وتدخل إلى بيتك باستئذان، ثم ألزمها بالحجاب الشرعي وعدم الحركة لوجودك. إذا دخلت البيت هي بالمطبخ فقط، وتشتكي بعض النساء فتقول: زوجها لا يأنس ولا يحب الحديث ولا الجلوس ولا الطعام إلا في المطبخ مع الخادمة، ما شاء الله. وأخرى تقول: يساعدها في أعمال البيت، ما شاء الله. إذا جئنا خادمتين ما هو خادمة لا. كان الواجب عليك أن تعبد الخادمة ولا تأتي، وأن تساعد أهلك اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الحال. ولذلك فإن كثيرا من النساء يشتكين من تعلق الرجل بالخادمة، وقد قصص في ذلك كثير. رجل تعلق بخادمته، ولما اكتشفت المرأة العلاقة بينهما صار بينهما النقاش والخلاف، فطلق زوجته، ثم حجز له ولخادمته وسافر إلى بلادها وتزوج بها وبقي معها فترة، ثم رجع إلى بيتها بالخادمة. هي الزوجة وهي المتحكمة في البيت، بسبب إهمال الزوجة أولا، وخطأ الرجل لا شك، لكن ينبغي أن نقضي على الأسباب. فاحذري من الخادمة. وجود الخادمة في البيت وترك الحرية لها ومعرفة أسرار البيت له أثر كبير في حياة الزوجية، فكم من الأسرار نقلتها الخادمة؟ واسدت ما بين الزوجين، بل قد تتخذ الخادمة جاسوس والرجل يتخذ الخادمة جاسوس. انظروا إلى المشاهد السحر وما يفعله كثير من الخادمات من السحر بين الزوجين. يجب الحذر منه أن ننتبه إليه وأن لا نجعل لك فرصة للخادمة أن تدخل بهذا. إذن فالخادمة لها أثر عظيم على الحياة الزوجية، يجب على المرأة أن تنتبه له. الأمر الخامس الذي يجب على المرأة أن تنتبه إليه وأن تحذر منه ما نستطيع أن نسميه الطلاق الصامت. الطلاق الصامت وهو أن يعيش الرجل والمرأة تحت سقف واحد، لكن في كل همة وغمة ومشاكل ومشاعر، فلا تعرف المرأة متى يرضى زوجها ولا متى يكره ولا ماذا يحب وماذا يكره، بل إنها لا تستجيب ولا ترى أن له حقا، بل هو آخر اهتماماتها وآخر من ترضي. وهذا وللأسف حال كثير من بيوت المسلمين. تجد الرجل والمرأة يعيشون في بيت لكن لا حب ولا تعاون ولا مودة ولا تراحم ولا ألفة، بل يصبح الأولاد من الصفراء. إذا أراد حين الدوشة قال قل أمك وشبع، وهي إذا أراد تصير روح أمك وشبه جبع، وهكذا تصبح صفراء وتنقطع العلاقة الزوجية تماما. وهذا أمر يقع في كثير من الناس، وهذا الأمر يحصل ليس في أول الزواج، بعد فترة من الزواج يحصل هذا وله أسباب، وتحذر المرأة أشد الحذر من هذا، فإن هذا محور الهدي. الرجل مهما بلغ من السن أو من العلم أو من المكانة لا يستغني عن المرأة، لا يستغني عن المرأة. بل يقول أحدهم وقد قال المسكين، يقول المحشر الشباب، يقول أنتم يا شباب تظنون أنكم تحتاجون المرأة أكثر منا، أي كبار السن. قلنا نعم صحيح، الشباب يحتاج المرأة كثيرا. فقال لا والله، قال والله إنني الآن أحتاج إلى المرأة أكثر من حاجتي لها أيام الشباب. إذن فلتحذر المرأة من هذا الأمر من الطلاق الصامت، وعليها أن تجدد حياتها وأن تشعر أنه لا وجود لها ولا كيان إلا بسعادتها مع زوجها. ولهذا الأمر ولهذا الداء، وهذا الكلام يطول فيه لكني أختصر وأذكر النقاط المهمة في علاج هذا الداء. أولا استشعار المرأة أن التعامل مع زوجها قربة لله عز وجل، وأن في رضاه سبب لرضا الله عز وجل ودخول الجنة. ثانيا أن من أهم أسباب سعادتك أيتها المرأة سعادة زوجك وسعادتك معه، فلا تنسي ولا تنشغلي عنه. فإن انشغلت بالولد فهو الذي أتى بالولد، وإن انشغلت بالحياة فهو الذي أعطاك الحياة. إذن فالسعادة به ومعه، ولو فقدتيه فشعرت بذلك. الزوج بالنسبة للمرأة نافذتها إلى الحياة، إن رضي عنها فعبت برضاه، وإن غضب عليها أظلمت على الحياة في وجهها، ولا يعيد لها بهجتها إلا إياه، فهي معلقة به في الدنيا كما أنه جنتها ونارها في الآخرة. فحالها معه كما قال الشاعر يزور فتنجلي همومي لأن جلاء حزني في يديه، ويمضي بالمسرة حين يمضي لأن حوالتي فيها عليه. لذلك يجب أن تستشعر المرأة هذا الأمر، أن سعادتها في سعادة زوجها ومع زوجها. ثالثا الحياة بلا حب ولا عاطفة صعبة، بل هي سجن وصحراء قاحلة، والنفس تحتاج إلى العاطفة، فقوي هذه العاطفة واسعي إلى تحقيقها واسعدي بها. ومن أسباب إظهار هذه العاطفة وتأجيجها مرة أخرى إحسان استقبالها، فإن الرجل يحب أن تستقبله المرأة أحسن استقبال. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأته ساهم الوجه، أي متغير الوجه، فقالت يا رسول الله أراك ساهم الوجه حتى أن لا تكون مريضة. اسمع معي، عرفت أم سلمة رضي الله عنها تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نساء اليوم أو بعض نساء اليوم يتغير الوجه وينزلق وتجي الهموم والغموم تروح ولا درك عنه، مشرد ولا مغلب. بل إذا رأيت مهموم قالت ما شاء الله الضحك غيرنا والهم عندنا، فتسأليني ما الهمني حتى أن تخففي عني، ما الذي حصل في هذا؟ ولذلك كثير من النساء تخفف في هذا. فيجب أن تعرف حينما دخل زوجها عليه الصلاة والسلام وهو متغير الوجه ليس طبعه، طبعه وعارف عن الصلاة والسلام أن يبتسم إذا دخل بيته أن يفعل ساهم الوجه. فقالت يا رسول الله أراك ساهم الوجه، ثم وجدت له العذر أشهى أن لا تكون مريضا. هذا أن يكون مريضا عليه الصلاة والسلام، فأحضرها الخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المرأة أن تعلم فن الاستقبال. كثير من النساء إذا دخل زوجها عادي، كأنما دخل الخادم، دخلت الخادمة ولا واحد من الأولاد ولا لا تستقبل ولا تبني عز، كان يقول أولادها يقول لها أمي أبويا جاء، عنده جاء ولا ما جاء، موجود يشتغل حسب دينه عجيب. بل بعض النساء وللأسف تتعود أن ما تكون موجودة في البيت، فيأتي زوجها ما يجب أحد في البيت. وبعض النساء تستقبل زوجها بريحة الطبخ، فيدخل إلى غرفته فيوضعها في الحليب على المخدة ويجد آثار الملابس. كيف تكون الحياة بهذا العمل؟ يجب على المرأة أن تغير نفسها، يدخل زوجها كأن مو كأن أدخل أعظم إنسان في حياتها. إذا لم تسعد وإذا لم تكن جميلة بعينيه، فستكون جميلة بعيني من؟ أيضا من أسباب إثارة الحياة السعيدة في قلب الرجل تذكر الذكريات الجميلة. يجب على المرأة دائما تذكر زوجها أيام الزواج، أيام الزفاف، أيام الحب، أيام التعامل، أيام السعادة. وبعض النساء فنانة في التنغيص والعياذ بالله، تذكر أيام الحزن والسوء، وتذكر يوم ضربتني ذاك اليوم الله يمشيك، قال له والله ما كنت امشيها انا، والله لو بالك ما مشيت عجيب. يقول له لو عندي غزارة وما كنت بدل كف الشهرين كفين، كان الناعس فتبدا المباراة من دون مرة أخرى. يجب على المرأة أن تتفنن في ذكر الأيام الجميلة، تذكر حينما زرنا فلان وسعدنا، تذكر حينما أخذنا العمرة، تذكر حينما تزوجنا. واسمعي معي أيتها المرأة، اسمعي معي إلى المرأة طلبت من زوجها إعراضا وهم بطلاقها بعد أن اعتذر شبابها، فصارت قصيدة تعاتبه وتذكره بحزن صحبتها ووفائها، وتعبر عن حزنها في شعر رائع تقول فيه: طال السهاد، طال السهاد وأرقت عيني الكوارث والنوادر، لما جفاني من أحب وراح تشغله الشواغل. يا أيها الزوج الكريم وأيها الحب المواصل، ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل. لم ترع لي صلة الهوى، لم ترع لي صلة الهوى، وهجرتني والهجر قاتل. إن تبغي مالا فالذي تدريه أن المال زائل، تشغلك عن المال فالمال يزول. إن تبغي مالا فالذي تدري أن المال زائل، أم تبغي أصلا تبحث عن صاحب الأصل، أن تبغي أصلا فالتي قاطعتها بنت الأماثل، أم تبغي حسنا فالمعادن دمة عندي مواثل، أو تبغي أدبا، أو تبغي أدبا فأشعاري على أدبي دلائل وصدقة الله، أو تبغي أدبا فأشعاري على أدبي دلائل. أين الحديث العذب منك؟ أين الحديث العذب منك؟ وأين ولى سحر بابي؟ إني أسائلك، إني أسائل، أين عهدك في الهوى؟ إني أسائل، أعلمت ما فعل النوى أم أنت غافل؟ فاربع بنفسك وانهها وارجع إلى زين العقائد. قال: فلما سمع هذا منها وقد هجت هذه القصيدة مشاعر الزوج وأحيت ما بي من حب قديم، فعاد إلى زوجته بحب جديد وأشده حنين الذكريات التي أحسنت الزوجة تصويرها. ولذلك ينبغي للمرأة أن تذكر دائما محاسن زوجها والأيام الجميلة في حياتها. من أسباب إفشاء هذه العاطفة الاستعداد والتجمل للزوج وأداء الحقوق. فإن بعض النساء لا تتجمل لزوجها، تقول خلاص أبو عيالي وعرفني أكيد. ولدي زوجي رحمه الله كلام جميل في هذا، يقول: يجب على المرأة ويجب على الرجل أن لا يقع عين أحدهم على الآخر إلا في أحسن حال. وهذا واقع، ولو كان أبو أولادك ولو كان رآك فإنه يحب أن يجدد من نفسه. وسأل المرأة إذا أرادت أن تدخل إلى الزواج أو إلى فرح أو إلى مناسبة، لماذا لم تقل المرأة يعرفوني؟ لا، تغير من حالها وتبدل. وكما يقول أحدهم: وقد عمل حيلة على زوجتي، يقول: نسيج الجمال، نسيج ذاك الحسن. قال: فقلت لها: نحن نذهب اليوم إلى مناسبة. قال: فتجملت ولبست أحسن ثيابها وتغير شكلها ووضعت مساحيق الجمال عليها. قال: فلما دخلت عليها بعد العشاء قلت لها وهي متجملة ولطيفة وفي أحسن حال، قلت لها: ليس هناك مناسبة، وإنما أردت أن أراك في أجمل حل وفي أحسن حال. قال: فلما تأكدت أنه ليس هناك مناسبة ظنت أنه خدعها، فمن غضبها قامت فلخبطت وجهها فأصبح الأحمر على الأخضر على الأزرق. قال: فانقلبت جنية والعياذ بالله. لذلك يجب على المرأة أن تشعر أن زوجها أولى بأن يرى هذا الجمال وبأن يحس بهذا الجلال وبأن يعيش معه أسعد أيام عمره. كذلك أداء الحقوق يجب على المرأة لا تهدو فراش زوجها ولو بلغت من السن ما بلغت ولو كبرت المشاكل. وكذلك يجب على الرجل أن لا يهدو فراش زوجته أبدا مهما كانت المشاكل ومهما كانت الأمور. أيضا مهما كانت مشاكل الحياة إن علاقة المرأة بالرجل لا بد أن يكون له وجود بل أعظم الوجود ولو نرك أكثر من مشاكله عليه الصلاة والسلام تربية للأمة وجهاد في سبيل الله والوحي ينزل عليه من السماء ونشر هذا الدين وبدع نجمة رجعهن صلى الله عليه وسلم بعقله ورزقه وحبه عليه الصلاة والسلام ونحن واحدة ما خرجنا معها. ولذلك يجب على الرجل وعلى المرأة أن يعلم أن حياته الزوجية عمود حياته بل هي الركن الأولى من حياته ومن اهتمامه. كان عليه الصلاة والسلام الجهاد يقرع بين النساء عليه الصلاة والسلام فلا يروح بجهاد ما يحتاج الى المرأة لا يأخذ المرأة مع عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام محاجز زوجته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره محاجز عائشة حتى وهم بالصبر عليه الصلاة والسلام ويشاهدها بالصبر عليه الصلاة والسلام. انظر الى علاقة لزوجه عليه الصلاة والسلام يعتكف عليه الصلاة والسلام لا ينسى زوجته مع الاعتكاف يخرج وقت عليه الصلاة والسلام من النافذة يرجل شعر عائشة رضي الله عنها. انظر العلاقة الحبيبة معه والحنون عليه الصلاة والسلام فجور الحبيب يدي يوصلها إلى بيته عليه الصلاة والسلام. علاقة حميمة بين الرجل وزوجته في كل الأحوال وفي كل الظروف وليس هناك شغل يشغلك عن زوجتك وبيتك. هذا الأمر الخامس الذي يجب على المرأة أن تنتبه إليه الطلاق الصارم. الأمر الأخير ولعلي أختصر الزوجة الثانية. الزوجة الثانية أخطر أو من أخطر الأمور التي تخافها المرأة من حق المرأة أن تخاف من زوجة الأخرى فإنه ليس هناك إمرأة في الوجود إلا تتمنى أن يكون زوجها لها لوحدها. ونحن هنا لا نعتمد على التعدد فمن اعترض على التعدد فقد خرج من الملة كما ذكر ذلك العلماء لأن من اعترض على حكم الله عز وجل فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وما شرع الله التعدد إلا لمصلحة البشر والإنسان لا يشك في ذلك. لكن ومع هذا فإن المرأة تكره هذا ونحن لا ندعو للرجال إلى التعدد ولا ندعوهم إلى عدم التعدد وإنما نقول يجب عليك أن تعلم أعلم بمصلحتك. إن كنت ترى أن حياتك مع زوجتك تستمر وتستقر وتسعد فاحمد الله عز وجل وقد رزقك الله نعمة. وإن كنت ترى أنه لا بد أن تتزوج بأخرى حفاظا على دينك وخلقك وإيمانك ومصالح أخرى فلك أن تتزوج. لذلك المرأة دائما تخاف من أن يتزوج عليها زوجها مهما كان الحال. ونحن لا نقول دائما أن سبب الزواج الأخرى الأولى لا قد يكون هناك أسباب أخرى قد يكون الرجل يريد أن يتزوج بأخرى ولو كانت المرأة تعمل ما تعمل لا لكن نحن ننتهي المرأة على بعض الأسباب التي قد تكون من طرفها وتكون سببا في زواج زوجها. من هذه الأسباب التقصير والإهمال لأن بعض النساء تؤمن زوجها بالكلية وتقصر في حقه تماما والرجل يحتاج إلى المرأة في كل حال وفي أعظم المناسبات ويجب على المرأة أن تنتبه إلى هذا وألا تؤتى من هذا الباب. أيضا الانشغال عن الزوج إما بالعمل أو بالأولاد أو بالأهل أو بالأقارب أو بالتليفون أو بغيره هذا سبب من أسباب الزواج. أيضا عدم مواكبة الزوج في طور حياته من النساء من تتزوج مع زوجها وهو لا زال شاب صغير وهو لا زال في بداية عمره ثم يفتح الله عليه مال أو يفتح الله عليه منصب أو يفتح الله عليه علم أو يفتح الله عليه مكانه وتبقى المرأة بتلك الحالة وبتلك الحقية التي تزوج بها. ولذلك كما يقول بعضهم أنا كبير بعين كل الناس إلا بعين زوجتي لا زالت ولادتي فتقول يا ولد إذا تبغى تدعي يعني عند الناس يا أبو فلان يا شيخ يا كذا وهو عندها يا ولد لا زال عندها يا ولد. ولذلك يجب على المرأة أن تواكب تطور حياة زوجها فإنما إذا كانت غير متعلمة تتعلم وكان من امرأة لا تحمل شهادة لكنها أخذت من الحياة خبرة تشارك زوجها همومة وكأنها من أقبل من تحمل الشهادات فليست الشهادة هي المعيار في ذلك وإنما الثقافة وإنما حسن التباعد والاهتمام. يقول أحدهم وقد وهو من المفكرين يقول تزوجت زوجتي ثلاث مرات فعجب كيف تزوج بها ثلاث مرات قال أنا زوجتها وأنا في الريف بينما كانت في الريف تزوج بها في القرية قال فذهبت إلى المدينة فتزوجت بها مرة أخرى تجددت وأصبحت من أهل المدينة قال ثم ذهبت إلى نيويورك فتزوجت بها مرة أخرى يعني تطورت هذا التطور كله مع زوجها. ولذلك يجب على المرأة أن تطور من نفسها وأن تحسن من حالها. أيضا من الأسباب التي قد تكون المرأة سببها مدح المرأة للنساء أمام الرجل فإن هذا مما يقع في كثير من الناس. تحضر المرأة محاضرة أو جلسة أو زواج وتأتي إلى زوجها هي مسكينة ما وجدت زوجها يسمع لها إلا حين ما تتكلم عن النساء، لأن ما حقيقة لا نسمع نحن إلا من جاء كلام عن النساء. فتنبسط حينما يسمع لها زوجها فتقول والله فلانة ما شاء الله جميلة، فلانة متعلمة، فلانة مثقفة، فلانة خلوقة. يبدأ هو يسأل وهي تجيب ثم يقع في قلبه حبها، فلا ما تدري إلا وقد تجاوز عليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لا تباشر المرأة فتأتي فسمعتها إلى زوجها كأنه يراها. وقالت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تحسبنني في أزواجكن، لا تدخل لوحدة من عند عائشة رضي الله عنها تقول والله ما شاء الله أم المؤمنين علم وفقه وشباب، لا يجوز هذا. ويجمع المرأة أن تحذر، أنت أيها الرجل لا تسأل في هذه الأمور، لا تسأل بهذه الأمور، فإن القناعة كنز لا يفنى، واعلم أن الله أعطاك نعمة فحافظ عليها. من أسباب الزواج وقد تكون المرأة السبب في ذلك الغيرة الزائدة، فإن بعض النساء لا تريد من زوجها أن يدخل امرأة ولا أن يرى امرأة ولا أن يمر بخاطر امرأة. عجيب الله هذه المرأة، إن هذا يؤدي إلى عدم الثقة في الزوج، فيقول الزوج طيب ما دام أنت بهذه المراقبة وبهذه المحاسبة أنا أثبت نفسي، فيريد أن يدرك نفسه في تزوج. ولذلك يجب على المرأة أن تنتبه إلى هذا، نعم الغيرة محمودة لكن في حدودها، فإذا زادت عن حدها فقد تؤدي إلى جحيم. وكما قيل الغيرة مفتاح الطلاق. ثم إذا تزوج الرجل ولو أني أعلم أن المرأة ما تريد تصلح هذا لكن لا بد أن تصلح، ووقع الزواج أولا هذا قضاء الله وقدر، والله عز وجل قد كتب له نصيب في هذه المرأة، والله مهما فعلت لن يصلح، وضعت الأقلام وهي لكن الواجب عليك أن تعيشي وأن تتعايشي. فإذا تزوج الرجل أولا اعلمي أن هذا من قضاء الله وقدره فاحمد الله ورسوله. ثانيا ليس في نهاية العالم حينما تزوج زوجك، فكم من امرأة غير أنت تزوج عليك زوجك زوج بامرأة لكن غيرك تزوج عليها زوجها بثلاث وهي الرابعة، وغيرك مطلقة وغيرك ما وجد الزوج وغيرك ما تزوجها، والله أنعم عليك. فليس في نهاية العالم. ثالثا اعلم أن يحيى المرأة وأن يسوى الأخت الكريمة أن القلب يسعى أكثر من واحدة، القلب ليس أكثر من واحدة، لا تقولي خلاص تزوج علي على ما يحبني، لا ليس أكثر من واحدة. ولو أن النساء يعترضن على هذا كثيرا، وقد قلت هذا مرة من المرات فجاءت رسالة تقول يعني تريد المرأة قلبها لواحد وأما قلب الرجل فهو ظنك مكون من عدة خوف وأجنحة. قلت هذا هو الواقع، وعلى ذلك الأدلة الشرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب النساء عليه الصلاة والسلام، نعم كان يحب عائشة أكثر لكن ما كان يكره النساء عليه الصلاة والسلام بواقي، ومع حبه لعائشة لم ينس خديجة صلى الله عليه وسلم. والواقع يشهد بهذا، قد يكون في القلب منزلة عليا قد يكون هذا، لكن سيبقى في قلب الرجل حب للجميع، هذا الحب يمشي الحياة وتسعد به المرأة. ثم اعلمي أن الحياة لا تكون كلها على الحب، وإنما هناك رحمة كما قال الله وجعل بينهم مودة ورحمة. ولذلك فقد يبقى الود وقد يبقى الذكريات الجميلة وقد يبقى حسن التباعد وحسن الجميل وقد يبقى الأخلاق ولو لم يكن هناك شيء من الحب أو قليل من الحب، فاعلمي أن الحب موجود فدفي هذا الحب. أيضا سخري إمكانياتك إذا وقع الزواج، فسخري إمكانياتك التي وهبك الله عز وجل إياها لتختلي قلب زوجك، وكوني مع الثانية في تنافس جريء، ليس في تنافس لتمحيص الحياة وإنما لكسب قلب زوجك. فإن بعض النساء تجعل همها كيد المكائد وكيف توقع بالثانية وكيف تفعل لها وكيف تعمل لها، ولو سخرت إمكانياتها في طاعة زوجها لنجحت، ولتعلم الأولى أن لها مزية. صحيح بعض النساء تقول لا الثانية جديدة وكل جديد له طعم جديد، نقول نعم جديد لكن الجديد سابقا وسيصبح قديما، وأنت لك إمكانيات، أولا الخبرة السابقة، فعندك خبرة سابقة مع زوجك، تعرف الطبايع وتعرف الأخلاق وتعرف ما يحب وما يكره. ثانيا العشرة الطويلة التي بينكم، ولا تكون العشرة إلا على رجل ليس بعقلك ودين. ثالثا الأولاد، فإن الأولاد نحسب، أنت عندك الأولاد والأولاد يحملون قلب الزوج وقد يرجعونه لك، لكن بعض النساء يصرف زوجها عنها، الأولى يصرف زوجها عنها بسبب أنها ترى أن زوجها ظلمها ولا تريد أن تأخذ حقها فتواجه. أيضا اعلمي أن هذه الدار دار محن وابتلاء، ومهما حصل فإن هذه الدار دار ابتلاء ومحن وعمل للآخرة. أخيرا إياك وتعدي الحقوق والحدود الشرعيه. فان بعض النساء اذا تزوج عليها زوجها ظنت انه رضيع عنها القلم فتحساب الاخرى وتشبها وتهزا بها وتنتهك الاعراض والعياذ بالله وتعمل لها المكائد وقد تقع فيما يفسد دنياها واخراها بل تصل احداهن الى الكفر والعياذ بالله فتقع في السحر والعياذ بالله. ولذلك لا تظن حينما تزوج زوجك او بعذر وبوهم انك تحافظين عليه يباح لك كل شيء لا الحرام حرام وقد تخسرين دنياك واخرى وتقعين في الحرام بسبب انك تريدين ان تحافظي على زوجك وان تضيعينه وتضيعين نفسك معه. ولذلك مهما غلط فهناك حاجه الغيبه النميمه القاله بين الناس عمل المكائد السحر والعياذ بالله احذري منه. ولذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر احداهن الوفاه جمعت الجميع وقال قد يكون بيننا ما كان من الضرائر فينبغي ان نتسامح فتسامحوا جميعا. واسمع الى زينب رضي الله عنها. زينب كانت ابنه عمه النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكانه في قلب النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تفتخر ان الله زوجها من السماء. لما حصل لعائشه ما حصل من قضيه الفتح سال النبي صلى الله عليه وسلم زينب واليوم هذا كان ذلك ليس لك فرصة لأن تخلص من عائشة تخلص من هذه اللي تخلص القلب. لكن ماذا قالت؟ قالت له للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سألها قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله والله ما رأيت إلا خيرا. الله أكبر اسمع يا الإيمان والتقوى أحمي سمعي وبصري يا رسول الله والله ما رأيت إلا خيرا. قالت عائشة فمنعها دينها منعها دينها من أن تقع في البرية وفي البستان. فينبغي المرأة أن تحافظ على بيتها وأن تحذر مما بينه وأن تنتبه إلى أن حياتها وسعادتها في هناء زوجها وفي سعادة بيتها. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي نساء المسلمين وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار. اللهم اجعلنا في الجنة دار القرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.